في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. أمير عبد الله يان يطالب الاتحاد الأوروبي بعدم الانصياع لتوصية واشنطن بفرض الحظر على إيران إرضاء للكيان الصهيوني. أكثر من 30 شهيدا وعشرات الجرحى في مجازر صهيونية جديدة بقطاع غزة. استشهاد فلسطيني وإصابة 5 آخرين برصاص جيش الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. قال وزير الخارجية الإيراني على الاتحاد الأوروبي لن يتبع توصيات واشنطن بفرض الحظر على إيران لإرضاء الكيان الصهيوني المجرم. وردا على قرار الاتحاد الأوروبي بفرض الحظر على إيران، كتب حسين أمير عبد اللهيان أنه من المؤسف اتخاذ الاتحاد الأوروبي قرارا عاجلا بفرض المزيد من الحظر غير القانوني ضد إيران، لأنها استخدمت حقها في الدفاع المشروع عن النفس ضد العدوان الصهيوني. وأضاف أمير عبد اللهيان أن الكيان الصهيوني يواصل جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين، لكن رد الاتحاد الأوروبي على هذه الأفعال ليس أكثر من مجرد كلمات فارغة. ارتكبت قوة الاحتلال الصهيونية 3 مجازر جديدة خلال الساعات 24 الماضية في غزة، راح ضحية أكثر من 30 شهيدا وعشرات الجرحى. وأعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة الشهداء إلى أكثر من 34,180 شهيدا، مشيرة إلى تخطي تعداد المصابين 77,100 منذ بداية العدوان على القطاع. الوزارة أكدت أن عددا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، لافتة إلى منع جنود الاحتلال طواقم الإسعاف من الوصول إليهم. استشهد مواطن فلسطيني وأصيب آخران برصاص قوات الاحتلال الصهيوني بعد اقتحامها مخيمي عقبة الجبر وعين السلطان في أريحة بالضفة الغربية المحتلة. وقامت قوات الاحتلال بتنفيذ حملة دهم وتفتيش في أحياء متفرقة من أريحة واعتقال 2 من أهل مخيم عين السلطان، فيما اندلعت اشتباكات بين سكان المدينة وقوات الاحتلال. وفي شمال الخليل قامت قوات الاحتلال المتمركزة عند جسر حلحول بإطلاق النار على مركبات الفلسطينيين، ما أدى إلى إصابة سيدتين وشاب وتضرر عدد من المركبات الفلسطينية. للمزيد بشأن الأوضاع في الضفة الغربية نتابع ما أفادت به الإعلامية رايا عروق من جنين.
شمس مخيم نور شمس أشرق من جديد بعد جولة قتال شنها الاحتلال الإسرائيلي لأكثر من 50 ساعة في هذا المخيم. هنا يلملم الناس جراحهم ويعيدون ترميم الحياة التي حاولت آليات موت الاحتلال قتل كل ما يقول هنا حياة. 14 شهيدا وعشرات الإصابات والمعتقلين ودمار في البنى التحتية ومنازل المواطنين، إمعانا في سياسة العقاب الجماعي التي ينتهجها الاحتلال في المخيمات التي تنشط فيها المقاومة الفلسطينية.
اعتقلوني شايف يطلعي، يعني ربطوا الكلبشات بدي وضربوني، يعني تقريبا 20 واحد 30 واحد اعتقلونا وكانوا يضربوا فينا وإحنا ما لناش بشي.
زقاق قنير في مخيم نور شمس كان شاهدا على استشهاد 11 مقاوما داخل هذه المنازل. أسوأ الأحداث التي مرت خلال 52 ساعة من اجتياح جيش الاحتلال الإسرائيلي لمخيم نور شمس. وهنا تروي لنا هذه السيدة كيف استشهد المقاتل في كتيبة طول كرم أحمد فهيم، والذي ظهر في الفيديوهات وهو يتألم على هذه الأريكة.
مثل ما لكش معيش ردوا راحوا، كنا يعني شاهدنا كنا الحمد لله راحوا في عشر دقائق اللي هم جايبين عن كلب بعيدا عنكم ونزلوا معهم، يعني تأكدوا في الشيء طلعوا آخر واحد بكل هيك. أنا كنت أعلم بكل سلام اللي هو يعني أنه خلص صفناه.
هنا دم لمقاتل آخر، وهنا رصاص شاهد على اشتباكات خاضها أبطال قبل أن يرتقوا شهداء. لم يعد شيء مثل ما كان هنا، ولكن في حضرة الحرب العدوانية الهوجاء التي يشنها كيان الاحتلال ضد قوى المقاومة في مخيمات شمال الضفة الغربية، تعلو أصوات الفلسطينيين المتمسكين بحقهم في الحرية.
أعلن نادي الأسير الفلسطيني ارتفاع حصيلة المعتقلين بسجون الاحتلال إلى أكثر من 8400 أسير في الضفة الغربية والقدس المحتلة منذ بداية عملية طوفان الأقصى. وأكدت الهيئات المعنية بشؤون الأسرى أن المعتقلين يواجهون جرائم وانتهاكات ممنهجة هي الأشد والأقصى في التاريخ، لافتة إلى ارتكاب سلطات الاحتلال جرائم مروعة وخطيرة أدت إلى استشهاد 16 أسيرا. وشدد نادي الأسير الفلسطيني على مواصلة الكيان الغاصب جرائم الإخفاء القسري بحق المعتقلين من قطاع غزة. دانت حركة حماس تصريحات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين بشأن اتهام الحركة بمحاولة منع التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، واعتبر بيان لحماس ادعاءات بلينكين عارية عن الصحة ومناقضة للوقائع، مضيفة أن مطالبها تركز على وقف إطلاق النار بشكل دائم وانسحاب قوة الاحتلال وعودة النازحين وإدخال المزيد من المساعدات. وأوضح البيان أن المرونة التي أبدتها حماس قوبلت بتعنت ومماطلة من قبل الاحتلال، مؤكدة أن مطالبها لم تتغير منذ آذار مارس الماضي. ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن الكيان الصهيوني فشل في تحقيق أهدافه الأساسية من الحرب على غزة، والتي تشمل تدمير حماس واسترجاع أسره. واعتبرت صحيفة حركة حماس قوة مهمة حتى بعد انتهاء الحرب، وأن قياداتها العليا ما تزال في غزة، مضيفة أن شبكة أنفاق القطاع تمتد لمئات الكيلومترات في نقاط تصل إلى أكثر من 10 طوابق تحت الأرض. ونقلت نيويورك تايمز عن مصادر بالاستخبارات العسكرية الإسرائيلية قولها إن ما بين 4,000 و5,000 من مقاتلي المقاومة صمدوا في شمال غزة. وأخيرا أقدمت شركة جوجل الأمريكية على فصل نحو 20 موظفا على خلفية احتجاجهم على صفقة أبرمتها الشركة مع الاحتلال الصهيوني. مصدر مسؤول في الشركة ادعى أن فصل هؤلاء الموظفين جاء إثر تنظيمهم اعتصامات في مكاتب الشركة في نيويورك وسانيفيل في وقت سابق من الشهر الجاري، زعيما أن المؤسسة ليست منصة شخصية أو مكانا لمناقشة السياسة. وكانت شركة جوجل فصلت نحو 30 من موظفي الأسبوع الماضي للأسباب ذاتها، ليرتفع إجمالي الموظفين الذين تم الاستغناء عن خدماتهم إلى أكثر من 50. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. أمير عبد الله يان يطالب الاتحاد الأوروبي بعدم الانصياع لتوصية واشنطن بفرض الحظر على إيران إرضاء للكيان الصهيوني. أكثر من 30 شهيدا وعشرات الجرحى في مجازر صهيونية جديدة بقطاع غزة. استشهاد فلسطيني وإصابة 5 آخرين برصاص جيش الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من أدب المقاومة
عندما تتفجر الكلمات
فتزدهر ورودا للشهادة
وتلتهب رصاصا للمقاومة.
من أدب المقاومة
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من أدب المقاومة. معنا الشاعر والكاتب الأستاذ محمد سعيد الأمجد، فأهلا وسهلا.
أهلا وسهلا بكم
أستاذ أمجد. الدمعة، البكاء، الانفجار، هنا مسارات مختلفة نود هنا التوقف عندها في الواقع. البكائية عادة ما تدل على حالة حزن إن لم تدل على حالة ضعف، ولكن المقاومة لا تخلو أبدا من البكاء ولا تخلو من الدموع، ولكنه هذا البكاء ليس ككل بكاء، وهذه الدموع ليست ككل دموع، لأنها بكائيات مقاومة ودموع متفجرة محترقة بنار الوطن ونار الغربة ونار الشتات. فكيف استطاع النص الشعري المقاوم أن يوظف البكائية انفجارا سياقا مع المقاومة؟
نعم، المألوف لدى الذهنية الجماهيرية أو الذهنية الشعبية مفهوم تقليدي قديم عن البكاء، حفر مسراه في الوجدان الشعبي، حفر مسراه بما أنه حالة من الدموع تسيل على خدي الإنسان حينما يواجه الواقع، حينما يصاب بنكبة أو نكسة أو مرض أو ما شابه ذلك. الحقيقة أن هذا المفهوم وعلى هذا المستوى الشعبي والنفسي مما يخص علماء الاجتماع أو علماء النفس، لكن لا مجال له لدى نص المقاومة. أدب المقاومة اكتشف حالة أخرى للتعاطي مع هذه الحالة النفسية. بما أن النفس الإنسانية تثار إلى حالة البكاء وتجترح البكائية أو الرثائية في حالة تعرضها لحادث معين، النص الأدبي الحديث يتمرد على هذا الدمع، لكن بأية آلية وبأية أسلوبية جمالية يتمرد الشاعر أو النص الأدبي الحديث على هذه الحالة التقليدية؟ نحاول هنا أن نأخذ نموذجا شعريا.
جيد.
حارق ما تجمع من مفردات البكاء ومن مفردات اليقين، ومبق على الجرح نصلا وأغنية، كيف للنار أهواؤها وأنا سيد النار، أمنحها جذوتي وأعلمها الحكمة الصلوات طقوس الحرائق، كيف أنا سيد النار أعرف أسرارها، كيف إن انحدرنا إلى الأرض قد تتعب النار تعقد صلحا مع الشجر اليابس القش طفل الرماد المتوج، لكن جمرتها تكسر القيد توقف زحف الرماد، تعود إلى حالة النار ترقص عارية فتكون الحضور ترافقني مثل وجهي أذكرها بالذي كان إذ تتوحد بي وتطير بأجنحتي.
نعم أستاذ أمجد، هنا الشاعر رافق بل إنه رادف لعله بين البكاء واليقين. البكاء المعهود يكون في حالة انحصار عن الأمل وانحصار عن الرجاء، يعني في الواقع حالة شك، فكيف هنا يمكن الإنسان الذي يبكي أن يكون على يقين من نفسه ويقين أيضا من الآخرين؟
نعم، هذه هي الأسلوبية التي اجترحها النص. يقول أن حالة البكاء حالة فطرية وجدانية طبيعية، وهي حاصلة على كل حال، فلماذا لا نبكي ونحن على يقين من بكائنا؟ لماذا لا نحاور خلفيات البكاء؟ لماذا لا نحاور الجذور؟ لماذا لا نهز الأعماق؟ حينما نهز أعماق هذه الدمعة بيقين، لذلك يقرن النص بين مفردة البكاء ومفردة اليقين، حينما نحاور هذه الدمعة بيقين نكون مبقين على الجرح شادين عليه، سوف نجد مشهدا بشعا لضحايا يقتلها النظام الإسرائيلي، لضحايا تقتلها أمريكا وحلفائها في المنطقة، لمشهد تسود فيه المزنجرات والدخان والبارود وأصوات المقاومة في فلسطين وفي العراق وفي كل أنحاء العالم العربي. هذا المشهد مثل الغبار الذي يغطي على السطح، حينما ننفذ عنه بحالة البكاء اليقين التي يجترحها النص، يقول النص أننا في هذه الحالة سوف نكون مبقين على شيئين، هذين الشيئين قد يلوح منهما التناقض الظاهري، لكنه في الحقيقة مبعث ومصدر واحد، يقول ومبق على الجرح نصلا وأغنية. نعم. هذه الدمعة ستنحل إلى مفردتين أساسيتين، هذه الدمعة بهذه العملية اليقينية والحوارية الجدلية التي تغوص في أعماق النفس البشرية تنحل إلى مفردتين أساسيتين، النصل والأغنية. النصل يقاوم والأغنية تفتح آفاق المستقبل.
نعم، في الواقع هذه الصورة استوقفتني عند قراءتكم للنص أستاذ أمجد، لأن الجرح يكون بواسطة النصل، فكيف يصير الجرح نصلا ثم أغنية أيضا؟
نعم،
يعني نعم، هذا هو حقيقة الشعر، وهذا هو الإبداع الذي يزاوج بين هذه الصور المتناقضة كما يبدو، ولكنها مؤتلفة في واقع الشعر وفي واقع الإبداع.
نعم، يترقى النص
نعم
في فهم هذه الجدلية،
نعم،
ويذهب إلى أعماقها وإلى جذورها، بحيث يكون الشاعر هو سيد النار.
نعم،
ما معنى أن يكون الشاعر سيد النار
في هذه الطقوس التي هي طقوس، يعني طقوس حرائق؟
نعم
نعم،
يقول هذه الشاعر الدمعة نعم تمخضت عن انفجار.
نعم،
ولا لا تأتي النار من فراغ، بل تأتي من انفجار معين، هذا الانفجار بعد أن شب واشتعل في داخل النفس البشرية، حاول أن يمارس الشاعر عبر النص سيرورته في الأمة، بحيث تشد هذا النار على يد المقاوم ويحارب الاحتلال ويقاوم.
شكرا جزيلا، فاصل قصير ونتابع اللقاء من أدب المقاومة الفلسطينية. أستاذ أمجد، هذا النص في الواقع أيضا يفاجئنا، بل إنه يدهشنا أيضا بمحاولة المزاوجة بين نقيضين في سياق الجدلية التي يسير فيها النص، وهي المصالحة بين النار والشجر والقش.
نعم،
نعم. هنا هذه المصالحة كيف تتم؟ يعني هل يمكن أن تتم أساسا؟ يعني وما الغرض من مثل هذه يعني المصالحة إن تمكننا فعلا من الحصول عليها، وإن تمكننا من التعبير عنها كما عبر الشاعر، بل إذا تمكننا من العمل بها كيف يمكن أن يكون؟
نعم، الحقيقة أن النص الشعري أو أدب المقاومة عموما كما هو يحمل خلفياته في ذاته في أعماقه الإبداعية، كذلك يحمل نتائجه على ظهره، إنه محسوم النتائج حينما يعاد إنتاج المعادلة. للواقع متطلبات، وهذا الانفجار يريد وقودا معينا حتى يستمر ويضيء ويشتعل ويقاوم، وفي نفس الوقت هنالك رغبة نفسية في الخلود إلى الأرض، في القعود، في التواكل، في الاستمرار على هذه الحالة النفسية البكائية الرثائية. الشاعر هنا يقول أن نتيجة هذه المعادلة المشتعلة تكون هي المصالحة. المصالحة مع من؟ مع الواقع، الواقع الذي يعبر عنه النص بمفردات معينة: الشجر اليابس، القش، طفل الرماد المتوج، الجمرة المتكدسة. لكن النتيجة تكون هي ما يلي: توقف زحف الرماد، تعود إلى حالة النار، تكون الحضور. هذه الحالة المعادلة التفجيرية الذي تكون صلحا ما بين النفس وبين الواقع، يكون تكون نتيجتها هي إيقاف الزحف، زحف الرماد المتمثل بإيقاف زحف المشاريع الاستيطانية والاحتلالية التي تجتاح جسم الأمة العربية. لكن النتيجة النهائية تكون تتوحد به هذه المعادلة التفجيرية، تتوحد به وتطير بأجنحتي، أي سأحقق التطلع إلى الهدف المستقبلي اللانهائي المنشود.
نعم، إذن هي المصالحة الواعية، المصالحة مع الأنا، وليست المصالحة مع الآخر المحتل.
نعم، هي مع الأنا، لكن آثارها وأبعادها تحاول أن تمارس في الواقع الخارجي وتتمثل على شكل مقاومة واستمرارية في النضال.
نعم، شكرا لكم. في نهاية هذا اللقاء نشكر ضيفنا الكاتب والشاعر الأستاذ محمد سعيد الأمجد، ونشكر كافة الإخوة والأخوات المستمعين الذين رافقونا في هذا اللقاء من برنامج من أدب المقاومة الفلسطينية. شكرا لكم جميعا وإلى اللقاء.
تابعنا معا
من أدب المقاومة
حروف من عبير
وكلمات من لهيب
من أدب المقاومة.
مدينة لا تعرف الحدود تاريخها جذور عيونها أقمار إن حوصرت فإنها لا تعرف الحصار تاريخها جذور عيونها أقمار إن حوصرت فإنها لا تعرف الحصار بعزمة الليل وشدة النهار بالنار والحديد بعتمة الليل وشدة النهار بالنار والحديد يجيئها التتار لكنها كشأنها تقيد القيود.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
سنلقي في قلوب الذين كفروا بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية من سورة آل عمران: الصراط.
الصراط.
قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله: إن على جهنم جسرا أدق من الشعر وأحد من السيف. وقال صلى الله عليه وآله: أثبتكم قدما على الصراط أشدكم حبا لأهل بيتي. وقال صلى الله عليه وآله: أسبغ الوضوء تمر على الصراط مر السحاب. قال الإمام الصادق عليه السلام في معنى الصراط: هو الطريق إلى معرفة الله عز وجل، وهما صراطان، صراط في الدنيا وصراط في الآخرة. وأما الصراط في الدنيا فهو الإمام المفترض الطاعة، من عرفه واقتدى بهداه مر على الصراط الذي هو جسر جهنم في الآخرة. وقال الإمام صلوات الله وسلامه عليه في قوله عز وجل: إن ربك لبالمرصاد، قال: قنطرة على الصراط لا يجوزها عبد بمظلمة. وقال عليه السلام: الناس يمرون على الصراط طبقات، فمنهم من يمر مثل البرق، ومنهم من يمر مثل عدو الفرس، ومنهم من يمر حبوا، ومنهم من يمر مشيا، ومنهم من يمر متعلقا قد تأخذ النار منه شيئا وتترك شيئها. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إن من الشعر لحكمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات أيها الإخوة والأخوات، أهلا بكم في لقاء اليوم مع شعر الحكمة، ومنه الشعر الذي يحبب إلى قلوبنا الإقبال على تلاوة كتاب الله المجيد، ومن نماذجه القصيدة التالية، وهي من إنشاء الأديبة الكويتية الأخت رضية الكاظمي حفظها الله، وفي قصيدتها إشارات لطيفة إلى آداب وبركات تلاوة القرآن الكريم، فهو براق العروج إلى الحياة الطيبة في الدنيا وجنان النعيم في الآخرة. تقول هذه الأخت الكريمة: هذه سور القرآن، نعم القول من الرحمن، إن رمت تلاوتها استفتح، بسم الله عظيم الشان، وتعوذ بالخالق بدءا من كل شرور الشيطان. والآية تدبرها معنا وضع العبرة في الحسبان، إن وفقت فعشها دنيا لتنال في الأخرى جنان، وابتغ عند الله الزلفى، وتيقن أن لا خذلان. فالإحسان اعلم هيهات يجزى إلا بالإحسان. لا شك ولا ريب بأن الذكرى يضاعف في الميزان. الدرجات اقرأ ورقة، وبالغرفات عدن أمان، وعيون الماء الجارية في الجنة ذات الأفنان. وبمرفوع السرر انعم، وعليها نم باطمئنان، واهنأ عيشا ملء القلب فالراح روح الريحان. وبآنية الفضة مسكا تسقاه بأيدي الولدان، ما لذ وطاب من الأكل والطير بكل الألوان. والفاكهة اختر وتذوق، طلع أعناب رمان. والاستبرق فالبسه مرارا، والسندس في كل زمان. باللؤلؤ ما شئت تحل، بالياقوت وبالمرجان، فهنيئا للتالي عشقا إذ صار حليف القرآن. ما قرأناه لكم أيها الإخوة والأخوات في برنامجكم إن من الشعر لحكمة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران هي أبيات من قصيدة في فضيلة التعلق بالقرآن الكريم من إنشاء أختنا الكريمة رضية الكاظمي. تقبل الله جميل الإصغاء، وفي أمان الله، ونسألكم الدعاء.
إن امرأ أمن الحوادث جاهل يرجو الخلود كضارب بقداح، من بعد عادي الدهور ومأرب ومقاول بيض الوجوه صباح. مرت عليهم آفة فكأنها عفت على آثارهم بمتاحي. يا ليت شعري حين أندب هالكا ماذا تؤببني به أنواحي. أيقلن لا تبعد فرب كريهة فرجتها بشجاعة وسماحي. ومغيرة شعواء يخشى درعها، يوما رددت سلاحها بسلاحي. ولرب مشعلة يشوب وقودها، أطفأت حر رماحها برماحي. وكتيبة أدنيتها لكتيبة، ومضاغن صبحت شر صباحي. وإذا عمدت لصخرة أسهلتها، أدعو بأفلح مرة ورباحي. لا تبعدن فكل حي هالك لا بد من تلف فبن بفلاحي. إن امرئا أمن الحوادث جاهلا ورجى الخلود كضارب بقداحي. ولقد أخذت الحق غير مخاصم، ولقد بذلت الحق غير ملاحي، ولقد ضربت بفرض مالي حقه عند الشتاء وهبة الأرواح. من قصيدة للشاعر السموأل ابن عادياء الأزدي.
Allah the Almighty,
Allahu Allah,
protect me and guide me,
Allahu Allah,
oh, to your love and mercy,
Allahu Allah,
ya Allah, don't deprive me,
Allahu Allah,
from beholding your beauty,
Allahu Allah,
oh my Lord, accept this plea,
Allahu Allah. ربي جنب الله 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 ما في قلبي غير الله الله الله
نشان ہے
اللہ اللہ
اس کے سب نشان ہے
اللہ اللہ
سب دلوں کی جان ہے
اللہ اللہ حسب ربی جنب اللہ 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 ما فی قلبی غیر اللہ اللہ اللہ
yüreklerin penahı
Allahu Allah
işit Allah derdimi bu ahlarımı rahmeyle bağışla günahlarımı hayreyle hem akşam hem sabahlarımı
hasbi Rabbi canlı Allah Allahu Allah ne fi kalbi gayrullah Allahu Allah
الأمين
الله الله
في كل وقت و الرحيم
الله الله
املأ قلبي باليقين
الله الله
ثبتني على هذا الدين
الله الله
واغفر لي والمسلمين
الله الله حسبي ربي جل الله 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 ما في قلبي غير الله 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 على الهادي صلى الله 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 لا إله إلا الله الله الله
شرفات زاهرة
شرفات زاهرة
لقاءات نطل منها على فضاء جديد
تتحاور فيه حواس الطبيعة والإنسان
فيصغي الزمن
وتفتح العيون أجفانها على روح مبتهجة
روح تلون أفق أحلامنا بكلماتها الموحية
مجددة الحياة بالقصائد والقلائد
فأهلا بك عزيزي المستمع
وأهلا بك عزيزتي المستمعة
حيث كل شيء في أول الإصغاء
وحيث كل شيء في أول الكلام مع برنامج
شرفات زاهرة البلاغة في اللسان المعصوم
روي عن الإمام علي عليه السلام أنه قال البلاغة ما سهل على المنطق وخف على الفطنة
وعنه عليه السلام وهو سيد البلغاء البلاغة أن تجيب فلا تبطئ وتصيب فلا تخطئ
وروي عنه أيضا عليه السلام أنه قال أحسن الكلام ما زانه حسن النظام وفهمه الخاص والعام
حديث لربة البيت
المستمعة إن حليب الأم يعتبر غذاء كاملا يناسب الطفل النامي ويدافع عنه ويساعد على توازن بكتيريا الأمعاء مما يسهل عملية الهضم ويبعد عنه جميع الاضطرابات المعوية كما أنه ينشط عمل الكلى وعملية إفراغ جسمه لكل الترسبات والسموم فهو حليب لا يحتوي على ترسبات مضرة وهو أيضا متغير في البروتينات والأملاح المعدنية ولا يوحي طعمه بأنه يحتوي على مادة السكر مع العلم بأنه غني بسكر اللاكتوز الذي يبعد عن الأطفال مرض السمنة على عكس السكر المصنع وحليب الأم أختي الكريمة يحفظ دائما كل خصائصه المفيدة والمغذية للطفل لأنه يمر دون وسيط من المالك إلى المستهلك أي من الأم إلى طفلها دون أن تحدث عليه أي تغيرات ودون أن يصيبه أي تلوث مع عدم إغفال أهمية حليب الأم الأخرى فهو غني بالمضادات الحيوية التي تكسب جسم الطفل مناعة ضد أكثر الميكروبات والفيروسات وهذه المناعة تنمو وتقوى خلال فترة الرضاعة مما يساعد الطفل على محاربة أكثر الأمراض المحيطة به وعلى الاستمرار في النمو الصحيح والأم التي ترضع طفلها تخفف عنها أعباء تحضير زجاجة الإرضاع وتعقيمها وتعقيم الماء ووضع الحليب والانتباه إلى التلوث وتسخين زجاجة الإرضاع وخلال فترات السفر البعيد قد يفسد حليب زجاجة الإرضاع أما حليب الأم فيبقى صالحا ومفيدا ولا يمكن أن يضر وبالتالي بصحة وسلامة الطفل عداك عن أن حليب الأم لا يكلف شيئا من الناحية المادية، أما من الناحية النفسية فإنه قد لوحظ عند الأطفال الذين يتناولون زجاجة الإرضاع بعض الظواهر الخارجية التي تعبر عن اضطراباتهم النفسية، كمص الإصبع وحضن قطعة من القماش وغيرها. أما الأطفال الذين يتناولون من حليب أمهم فإنهم نادرا ما يصابون بهذه الظواهر العصبية، مع عدم إغفال أهمية إعطاء صدر الأم من جهة تنمية العلاقة الإنسانية بين الأم وطفلها، لأن الرضاعة تولد علاقة صلبة ومتينة بين الأم وطفلها، وتشعر الأم بأنها تعطيه شيئا لا يمكن لشخص آخر إعطاءه، وهذا الشعور يزيد من حبها لطفلها، كما يشعر الطفل بالأمان والاطمئنان والثقة بالنفس. أما الشعور بالأمومة أختي المستمعة فإنه عمليا لا يترسخ ويقوى إلا عن طريق إعطائها حليبها لطفلها، والرضاعة الطبيعية هي بداية هذا الشعور الذي ينمي أحاسيسها ومشاعرها كأم حقيقية. مع البخلاء.
عزيزي المستمع، قال الهيثم بن عدي: نزل بابن أبي حفصة ضيف باليمامة فأخلى له المنزل، ثم هرب عنه مخافة أن يلزمه قراه تلك الليلة، فخرج الضيف فاشترى ما يحتاجه ثم رجع وكتب إليه:
يا أيها الخارج من بيته وهاربا من شدة الخوف، ضيفك قد جاء بزاد له، فارجع تكن ضيفا على الضيف.
مرايا وألوان.
الكتاب إخوتي المستمعين هو الخطاب الموجه إلى الأصدقاء المجهولين على وجه الأرض.
قالوا عزيزي المستمع: من ليس له سر ليس له سحر.
وأخيرا، القوي له حق كما أن للضعيف حق، لكن الإنسان القوي أحسن مثلا للإنسانية. حكمة السكوت.
مر سائح في قرية وشاهد عددا من القرويين جالسين بهدوء فوق مقعد، وحاول أن يتحدث إليهم ولكن لم يجاره أحد منهم. فقال السائح: هل هناك قانون في قريتكم يمنع الناس من الكلام؟ وهنا أجابه أحد القرويين:
لا يوجد قانون، ولكننا هنا متفقون على ألا يفتح أحدنا فمه للكلام إلا إذا كان متأكدا بأن ما سيقوله هو أفضل من السكوت. من القلب.
أخي المستمع، صعد أحدهم إلى القطار وكان يحمل كيسا من الموز، وما أن سار القطار حتى فتح كيس الموز وأخرج ورقة عليها بعض الملح، ثم قشر الموزة الأولى وغمسها في الملح ورماها من النافذة، وهكذا فعل في الموزة الثانية والموزة الثالثة والرابعة والخامسة. وعندما قشر السادسة وأراد غمسها بالملح، أمسك الراكب الذي يجلس أمامه بيده وقال له: قل لي، لماذا تقشر الموز ثم تغمسه بالملح ثم تلقيه من النافذة؟ فقال صاحب الموز: وهل تريدني أن أجيبك بصراحة؟ قال الراكب: نعم، أريد الحقيقة وبكل صراحة. حينها قال صاحب الموز: حسنا، أنا لا أحب الموز مع الملح. أقوال معاصرة.
قال أحدهم: أخي المستمع، السياسة كالفلاحة، فكما أن القطف قبل الأوان مضر، فكذلك القطف بعد الأوان.
وقال آخر: عزيزي المستمع، السياسة هي مجال التنافس حول القيم النسبية القابلة للاختلاف والتفاوض، أما الدين فهو جملة القيم الخالدة التي لا تفاوض بشأنها.
أحنفيات.
قال الأحنف بن قيس: لا يتبين حلم الرجل حتى يغضب، فإن الحلم لا يكون إلا عند الغضب.
وقال أيضا: المروءة ألا تعمل في السر شيئا تستحي منه في العلانية.
وأخيرا عزيزي المستمع، الداء الذي أعيا الأطباء: اللسان البذيء والعقل الرديء.
وأدواء الداء: اكتساب الذم بلا منفعة.
أيها الأصدقاء، نعاود اللقاء معكم
ومع شرفة زاهرة جديدة.
سنلتقي مع بسمة حلوة،
بسمة ممتلئة بروح الأمل والعمل،
وسنلتقي معا
على ضفاف محطات ملونة،
نتبادل عندها التحايا
والحكاية. شرفات زاهرة.
وارحم في قراري، فأنا عبدك أنت الباري. أعطف وارحم في قراري، فأنا عبدك أنت الباري.
يرحم عبدا قال إلهي كنت الغافل كنت الساهي أرجو العفو لا متناهي عن ذنبي في كل مساري أتيت عظيما بذنوبي فغدوت سقيما بالتوبة قد جئت رحيما يعفو عن جرم الأشرار إني أتيت عظيما بذنوبي فغدوت سقيما بالتوبة قد جئت رحيما يعفو عن جرم الأشرار أعطف وارحم في إقرار فأنا عبدك أنت الباري ارحم عبدا قال إلهي كنت الغافل كنت الساهي أرجو العفو لا متناهي عن ذنبي في كل مساري اعطف وارحمني يا ربي ارحم كي لا أشقى بذنبي فالتوبة قد ملأت قلبي طمعا بقبول الغفار اعطف وارحمني يا ربي ارحم كي لا أشقى بذنبي فالتوبة قد ملأت قلبي طمعا بقبول الغفار اعطف وارحم في إقرار فأنا عبدك أنت الباري ارحم عبدا قال إلهي كنت الغافل كنت الساهي أرجو العفو لا متناهي عن ذنبي في كل مساري أسأل فيك لروحي الأمنى حينما ترضى بعفوك أهنى فرضاك الأعلى والجنة ارحمني من سخط النار أسأل فيك لروحي الأمنى حينما ترضى بعفوك أهنى فرضاك الأعلى والجنة ارحمني من سخط النار أعطف وارحم في إقراري فأنا عبدك أنت الباري ارحم عبدا قال إلهي كنت الغافل كنت الساهي أرجو العفو لا متناهي عن ذنبي في كل مساري
Thank you. السادسة مساء هنا طهران صوت